إلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلهذا يواصل حديثنا حول ما شاء الله تعالى من أسمائه وصفاته وسنتكلم اليوم بإذن الله تعالى على اثنين من أسماء الله جل شأنه وهو الظاهر والباطن فقد ورد من ذلك اثنان في موطن واحد من كتاب الله تعالى حيث يقول الله عز وجل في سورة الحديث هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وورد معه أيضا في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الذي سبق ذكره في الأسبوع الماضي في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فإذا أردنا إخوة الإسلام أن نتعرف على معاني هذين الاسمين فإن لهما معاني عدة تدل على عظمتهما وجليل قدرهما فأما اسم الله الفاحش فله معاني عدة سبق الكلام على معظمها فمن هذه المعاني انه يدل على معنى الغلو والارتفاع كما قال صلى الله عليه وسلم ان الظاهر فليس وفقه. الخمسة جميعا يتوجهون إليه بالدعاء واستغاثة واستعاذة، فيستغيثون به من كل شدة وخوفا، ويستعيذون به من كل شر وملكة، كما قال تعالى: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مددتكم بألف من الملائكة المرسلين. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وهكذا كان يعين أولاده. كان صلوات الله وسلامه عليه يتوجه إلى ربه بالدعاء، ويلجأ إليه دوما، ويستغيث به في كل شدة وضغط. وهذه المسألة سبق الكلام عليها ضمن مسائل التوحيد الإلهية. ومن معالم الله القادر أيضا أنه يدل على معنى الإعانة والتوفيق، فالظاهر هو الذي يعيد خلقه ويبدل لهم أمورهم وأحوالهم، فلا إحسان لهم على أمر ولا انحراف لهم فيه إلا بمعونته وتوفيقه. لا يمكنك أن تقوم بأمر ولا أن تفعل شيئا إلا بإذن الله ومشيئته، إلا بمعونته وتوفيقه وتيسيره. والله جل وعلا علمنا أن نستعين به وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته الشهيرة لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالله جل وعلا هو الذي يستعان به وحده، وهو الذي يسأل كثيرا وحده. وهذا المعنى أيضا سبق الكلام عنه. ومن معاني الإله الظاهر أنه يدل على معنى الغلبة والنصر. فالظاهر هو الذي يظهر على أعدائه ويغلبهم ويهزمهم ويظهر أولياءه وعباده الصالحين عليهم ويمكن لدينه في الأرض. وهذا المعنى يجده كثيرا في كتاب الله تعالى. يقول الله عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول جل شأنه: وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول جل ذكره: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وهذا المعنى كثير في كتاب الله، وتجدوه أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد النبي صلوات الله وسلامه عليه يقدر هذا المعنى لأمته، ويعلمهم أن الله تعالى يعظم دينه ورسله وأولياءه ولو طال فيه المحن، ولو طال عليهم الزمن، فإنه لا بد من نصر الله وغلبته. كما تريده في موقف الحديبية المعروف، وكما في الحديث المشهور حيث يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمنى الله هذا العرش، الى اخر الحديث. كل هذه المواقف تبين لك ان الله تعالى يعظم دينه ورسله ويكفر له في الارض. فلا
هذا الاسم العظيم استطاع ان يعرف ربه تبارك وتعالى العقوبة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله جل وعلا.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اخوة الاسلام، إذا أردنا أن نتعرف على معنى اسم الله الكرم فإن لنا معنيين عظيمين، أحدهما أن الباطن هو الذي يخفى عن إدراك خلقه ويجل عنه، فالله عز وجل مختلف عن خلقه، لا يدركه أحد منهم ولا يطلع عليه ولا يوجد به علما، كما قال تعالى: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وكما قال نبشاهم: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. فالله سبحانه وتعالى بلغ من علوم شأنه وقدره انه اختلف عن خلقه، فلا يقدر عليه احد ولا يحيط به احد علما، الا ان يولي الله تعالى احدا من خلقه على شيء مما يتعلق بذاته او باسمائه او بصفاته. واذا تاملت في هذا المعنى فان هذا يطرح عليك سؤالا مهما، وهو: هل يعني ذلك ان الله تعالى لا يرى بالابصار؟ أن الله عز وجل مختلف عن خلقه، أنه لا يرى في الأبصار؟ الجواب في ذلك يحتاج إلى تفصيل، فنقول أن رؤية الله تعالى في الدنيا فهي لم تحصل لأحد ولم تحصل لأحد في هذه الدار، في هذه الدنيا التي نعيش فيها لا يمكن أحدا أن يرى ربه تبارك وتعالى أبدا، لم يقع ذلك لأحد ولن يقع لأحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا إقرار واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى لا يراه أحد من خلقه في هذه الدنيا حتى يموت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه التي تنازع في شأن العلماء هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا، التحقيق في شأنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يره بعين ربه، كما في صحيح مسلم لما سأله أن يجرب رضي الله عنه عن هذا الأمر وقال له: هل رأيت ربك يعني في ليلة المعراج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور ألا أراه. وفي بعض الروايات قال: رأيت نورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا ولكن رأى نورا، رأى نورا حيثما توجه، حيثما نظر صلى الله عليه وسلم كان يرى نورا، لكنه لم يرى ربه جل وعلا. ولكن عليهم واحده من المحققين من اهل العلم انه صلى الله عليه وسلم راه بعهد القلب او راه بقلب في غير هذا الموقف، اما في هذا الموقف فلم يره صلى الله عليه وسلم. هذا في الدنيا، واما في الاخره والمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى من ابصارهم، وهذه كرامه عظيمه وجزاء
كثير أعد الله تعالى لعباده الصالحين، كما قال استجاههم وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما ذكرها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد تواترت الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضامون لرؤيته كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذا ففي الآخرة تقع رؤية لله عز وجل من المؤمنين على سبيل الكرامة العظيمة والجزاء الكبير الذي أعد الله تعالى له. إذا فعندنا نسمع أو نقرأ حكم الله الماضي نفهم منه أن الله عز وجل محتجب عن خلقه، لا يطلع عليهم أحد، ولا يحيط به علما، ولا يدرك كيفية ذاته ولا أسماره ولا صفاته، أما مسألة الرؤيا فعلى التفصيل الذي ذكرتم له. فمن ادعى لكم أنه رأى ربه في هذه الدنيا فهو إما كاذب وإما متلهم، إما أنه كاذب خبيث دجال من الدجالين، وإلا أنه متوهم رأى أشياء زعم فيها أنه رأى ربه جل وعلا، والقضية في ذلك لا تكون في هذا. هذا هو المعنى الأول لاسم الله الباطن. وأما المعنى الآخر فهو أن الله تعالى قريب من خلقه، محيط بهم، يعلم أحوالهم ويسمعهم ويبصرهم، لا تخفى عليه قاضية من شؤونهم ولا أمورهم. وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يراقب فلا يسمونك شيء، أي ليس هناك أحد أقرب إلى الله عز وجل، ليس هناك أحد أقرب إلى الخير من الله تعالى، ليس هناك أحد أعلم من الخير، ليس هناك أحد أعلم بالخلق من الله تعالى، ليس هناك أحد أسمع بهم ولا أبصر بهم من الله جل جلاله. وقول الله تعالى كما ذكرت لكم من قبل هو قرب بالعلم، قرب بالسمع، قرب بالبصر، قرب بالحارة، ليس قرب بالذات. وهذا ما معنى قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. المقصود بذلك أن الله تعالى يعلم أحوال عبده ويسمعه ويبصره، لا يخفى عليه خافية من شأنه أبدا. وهذا هو المقصود أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما كان معهم في كثرة التجعل يرفعون أصواتهم بالتكبير والذكر، جعل صحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالذكر والتكبير، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يرجعوا على أنفسكم، أي يرفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا قائدا، بل تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عرق راحلته. ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا لا ندعو إلها أصم لا يسمع، ولا إلها قائدا خاف لله، وإنما الله تعالى سميع يسمعنا، بصير يبصرنا، عليم يعلم أحوالنا، فلا ينبغي أن نبالغ في رفع أصواتنا للذكر ولا للدعاء. إذا عرفت هذا عرفت قطعا ما يكثر من كثير من الناس في دعاء الموت وفيما تشاهدونه على الضوابط ممن يبالغ في رفع ذكره أو يتوقع موته بالدعاء. لماذا؟ وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا رفع صوته بالدعاء كما يكون في خطبة الجمعة مثلا أو يكون في دعاء المنقول أو في غير ذلك، فإنما يرفع صوته بقدر الحاجة بقدر ما يسمع من حوله. أما المبالغة في ذلك والصلاح والتعبير فضلا عما يكون في خلال ذلك فهذه من الأمور المحددة المتبعة كما قال رجل واحد من سلف الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويرشدنا الى ادب الدعاء، يحثنا المقصود بذلك كما قلت لكم ان الله تعالى يسمعنا ويبصرنا ويعلم احوالنا ويحيط بنا لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء جل في علا. هذا هو المعنى الذي تكلمنا عليه من قبل في مسألة المعية. فإذا عرف مسلم هذا دفعه ذلك إلى مواقبة الله عز وجل، دفعه ذلك إلى خشيته وتقواه، دفعه ذلك إلى الاستقامة على أمر هذا الإله العظيم، لأنه يعرف تماما أن الله تعالى قريب منه، يعرف تماما أن الله تعالى يسمعه، أن الله تعالى يبصره، أنه جل في علاه يعلم أحوالهم كلها، لا يمكنه أن يستكبر عن علم الله، ولا عن سمعه، ولا عن بصره، ولا عن عينه، ولا عن خاطره، مهما دخل في أي مكان، ومهما حدث في أي جمال، فإن الله تعالى محيط به، يعلم أحواله، يعلم سره وعلانيته، فعليه أن يراقب الله عز وجل، ويتقي في أحواله وشؤونه كلها، لا سيما في هذا الشهر العظيم كما ذكرت لكم مرارا. هذا الشهر العظيم نحن اقرب ما يكون فيه الى تقوى الله عز وجل، نحن اقرب ما يكون فيه الى تقوى الصيام حقا، الى تقوى العبادات حقها، لان الله تعالى مطلع علينا، عليم بنا وباحوالنا، عليم باعمالنا، مطلع علينا. فهل يرضيك اهل الله أن يطلع ربنا على قلبه في عملك؟ هل يريد أهل الله أن يطلع ربنا على ما يدلل صيامك أو قيامك أو زراعتك أو غير ذلك من عملك؟ فعليك أهل الله أن تبادر. وقد أسلم هذا الشهر على الانتهاء، وأنا أوصي نفسي وإياكم بالاجتماع في هذه العشر، في هذه العشر المباركة، حتى نحصل على ثواب لنا للقدر، الله عز وجل يوفقك هذا الامر العظيم. فعليك اهل الايمان ان تبادر، ان تبادر بالاجتهاد في طاعه الله عز وجل، عسى ربنا تبارك وتعالى ان يخرجنا من هذا الشهر العظيم وقد غفر لنا. اللهم انا نسالك هذا الامر العظيم، اللهم انا نسالك مغفرتك، اللهم انا نسالك مغفرتك، اللهم انا نسالك مغفرتك، اللهم لا تخرجنا من مغفرتك يا سلام يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الا ورزقتنا يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب منا طائفه العمل وتجاوز لنا عن كثير البلل يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تتجاوز عنا وتغفر لنا الذنوب الصغيره والكبيره انك لو ذلك رضا الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.